الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعلم من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في أولاد. والعلم بأسماء الحسنى وصفات العلى، العلم في الإيمان به ذاته المقدسة، الإيمان برسله، الإيمان بكتبه، الإيمان بملائكته. وما زلنا مع هذا الكتاب العظيم، الكتاب الذي كما قلنا يعني على كل طالب علم حريص أن يحفظ هذا الكتاب وأن يردده وأن يراجعه أكثر من مرة، بل بعد ما يتقنه، بعد أن يتقنه لابد أن يدرسه من كتاب الشريعة للأجوبة. قلنا بأن الإمام قد رحمه الله قد أسس لنا أسسا وأصولا عظيمة في أبواب الإيمان، وبين أن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة والجماعة، ونقل الشافعي الإجماع على ذلك، وأيضا أثبت لنا التلازم العظيم الوثيق بين الظاهر والباطن، وأنهما يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال. وأيضا يعني تكلم على أن الأعمال الظاهرة من الإيمان وأثبت ذلك. فنسأل الله أن يسر لنا إتمام هذا الكتاب، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتحقق وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله تعالى في عليائه أن يشكر ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المدارس، وأن يحسن إليهم كما أحسنوا إلينا في هذا الباب، والتيسير على طلبة العلم في تقريب هذه الكتب له. الفوائد المستنبطة ما أخذناها الأسبوع الماضي في هذا الباب في كتاب الصلاة، الصلاة من الإيمان، وهذا أيضا كما قلنا من بديع تصنيف الإيمان أنه يبين لك بأن العمل الظاهر يرتبط بالباطن وهو إيمان، كما أن ما في القلب إيمان فالأعمال الظاهرة أيضا إيمان، والصلاة من الإيمان. بل أثبت أن العلماء قد بينوا بأن من ترك الصلاة فقد كفر على لسان الشرع لو صح التعبير، قد قال سلم من تركها فقد كفر، وقد قال الله جل في علاه وما كان الله ليضيع إيمانكم. بالإجماع أن المقصود بذلك هي الصلاة، فالصلاة إيمان. بل في الروايات بعض الروايات أن أبا الدرداء لما سئل عن الأمانة قال أتدرون ما الأمانة؟ الأمانة الغسل من الجنابة، وهذا فرع عن أصل الأصل الصلاة، والغسل من الجنابة ما هو إلا وسيلة إلى إقامة الصلاة، فسماها أمانة. والإيمان والأمانة من الإيمان، لأن الإنسان قال لا إيمان لمن لا أمانة له، فالصلاة من الإيمان، فهي عمل ظاهر وهي من الإيمان، ومن تركها فقد ترك الإيمان، بل قد هدم الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. والصحابة الكرام أجمعوا على أن ترك الصلاة يكفر بذلك، لا سيما وأنهم قد اجتمعوا على أن من ترك الصلاة فإن ولي الأمر يقاتله في ذلك أو يقتله على ذلك، على ما بينا في الأسبوع الماضي، وأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه رد المتنازع فيه بينه وبين عمر عند المناظرة الكبرى العظيمة، رد المتنازع فيه إلى المتفق عليه، لأن أبا بكر عمر الخطاب قال له كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وقد قالوها. فقال له أبو بكر هنا الآن متنازع فيه الآن، طيب لأنه سيقاتلهم على الزكاة وهم قوم قد قالوا لا إله إلا الله، فرد أبو بكر عمر بن الخطاب ومن معه في المتنازع فيه اللي هو الزكاة إلى المتفق عليه ألا وهو الصلاة. قال والذي نفسي بيدي لا أقاتلن بين من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، دلالة واضحة جدا أنه استقر عندكم واستقر في نفوسكم مسألة الصلاة ولا نزاع فيها، والنزاع في الزكاة، فالزكاة والصلاة قرينان في كتاب الله جل وعلا. ودلالة الاقتران هنا بالقرينة أنها قوية، وإن كانت دلالة الاقتران في الأصول ضعيفة، لكن هنا السياق يثبت قوة دلالة الاقتران، أن الله جل وعلا قرن ما ذكر الصلاة إلا وذكر معها الزكاة، فقرينة الصلاة في كتاب الله كما قال ابن عباس هي الزكاة. ولذلك قال والذي نفسي بيدي لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقادتهم عليه، وبين بأن الزكاة حق المال كما أن الصلاة حق إيش؟ البدن، فلله عليك حقوق في البدن وفي المال، فالزكاة حق المال كما أن الصلاة حق البدن. غرض المقصود بأنه رد أبو بكر رد المتنازع فيه في مسألة الزكاة إلى متفق عليه ألا وهو الصلاة. ولذلك لما احتج بعضهم
بحديث حذيفة عندما قال له صلة وكيف تنجيهم، لا إله إلا الله ولا صلاة ولا صوم ولا زكاة، فقال له تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة. الذين احتجوا بأن هذه دلالة واضحة جدا على أن الصلاة من تركها فلم يكفر كان دليلا عليهم لا له، لأن العلماء قالوا ومن الذي أدرى صلة التابعي الذي يتعلم من حذيفة كأنه لا تنجيهم. من أين عرف ذلك؟ إلا أنه قد تعلم ذلك على يد حذيفة ثم اندهش أنه استثنى من الحكم العام هذا الأمر، لذلك حذيفة بيّن له بأن هذا المستثنى له صفة وهو في آخر الزمان، في آخر الزمان اندرس العلم واندرس العلم، فقال له تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة. فالغرض المقصود الصلاة هي من الأعمال الظاهرة وهي من الإيمان كما قرر المصنف، وأن من تركها فقد كفر. الفوائد المستنبطة في هذه الأحاديث، أولا إجماع الصحابة قد انعقد على كفر تارك الصلاة، إجماع الصحابة قد انعقد على كفر تارك الصلاة. لكن هذا سيثير لنا إشكال. الإجماع نقل عن عبد الله بن شقيق أنه قال، قال عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. إذن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون هذا العمل إذا تركه المرء يكفر الصلاة. فإذا هذا من عبد الله بن شقيق أنه قد نقل الإجماع من الصحابة، فيا ترى أجمع الصحابة ويخالف الأئمة الأربعة أو الثلاثة الصحابة فكيف يكون ذلك؟ طب السؤال مفهوم؟ عبد الله بن شقيق يقول كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر سوى الصلاة. طيب هذا نقل من عبد الله بن شقيق على اجماع الصحابه، فكيف يقال في الائمه الثلاثه اجماع الصحابه؟ المساله هذه فيها ما فيها. بس هنا عبد الله بن شقيق يعني انت هتؤول ان كلام عبد الله بن شقيق على انه الكفر دون الكفر، لان الظاهر انه الكفر دون الكفر. بس 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 انت تسكت صاحب السفينه الان. لا 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 الأستاذ الفاضل، ما معنى المواعدة يا دكتور شامي؟ يوم الأربعاء. طيب هنا أسأل عن يوم الأربعاء، ما معنى المواعدة؟ ما الذي يفيدك في المواعدة؟ أيصح المواعدة في الصرف؟ ليش لا تدري؟ من أولها كده التقاعس ينفع؟ هذا صرف ودرهم ودرهم مهم جدا، دي مسائل من اهم المسائل. وبعدين يعني ما هو الراجل قال فعلا قلنا كفر اكبر. طب هات ما اسمك؟ احمد. تزينت المجالس بمثلك يا احمد، عوض بالله عليك على هذه المجالس باسنانك ودراسك، لعلك ان شاء الله تكون عالم الامه فتجزي امك عليك. خلاص كفايه بقى ان انت موجود يا احمد، انت قمر شمس وسطنا. اتى وهيبه الحمد لله على السلامه باجمل ابتسام. اتفضل اخوي. تحيب درست في البداية الشجرة ما انبتتش ولا ما نزلتش حاجة أول يوم؟ ما تشوف أنت وعدت باجتهاد عظيم، إحنا السفينة على مشارف الكسر مع الإخوة الجميع، صايب في نص البحر وشعب بقى ما عرفت ركب ولا ما ركبتش السفينة، لكن المسألة كلها دلوقتي الآن. اتفضل. هممت أن أحرم على طلبة علم الزواج، هممت لكن لن أفعل. جيد جيد، بس هم نقول ان هو وجهوها هذا توجيه، لكن احنا ممكن نقول كيف يعني يعني ما الدليل عندهم في هذا الباب؟ نعم. لم ايه؟
تفضل.
ها؟ يعني انت ممكن تدخل من هذا المدخل، ممكن فيها توجيهات اخرى كثيره. اولا اضبطها اصوليا، كيف ينعقد الاجماع؟ نعم نعم. اتفاق يعني ايه اتفاق؟ يعني كل واحد منهم يقول من تركها فقد القول، صح؟ والاجماع عندنا اجماعان، اجماع سكوتي واجماع ايه؟ قول. مفهوم؟ الاجماع السكوتي ان عمر وابو بكر يتفق على كفر ترك الصلاه وما احد يتكلم من الصحابه. يقولون هذا اقرار، فيكون الاجماع السكوتي الراجح الصحيح انه ليس بحجه. مفهوم؟ فهو ولذلك هو لم يقل قالوا، قال يرون. صحيح؟ فهي دلاله واضحه جدا انه نظر فوجد ان الصحابه لم يخالف بعضهم البعض، فقال اقروا جميعا بما قاله ابو بكر حين المناظره، فيكون هذا ايه؟ من باب الإجماع السكوت. وممكن أن يقول لا ثبت هذا الإجماع لكنه موجه في مسألة الجحود للإخوة دارت حولها حولها. هذه هي المسألة ما التي يمكن أن نقول بلو بعدما أجمعت الصحابة كيف توجد يجمع الصحابة ويأتي الأئمة الأربعة فيخلفون ذلك لأن التوجيهات موجودة. الفائدة الثانية وهي فائدة مهمة جدا عقوبة من تهاون في فرائض الصلاة. عقوبة من تهاون الكلام على ترك الصلاة بناء كفر فالعقوبة عظيمة جدا في من ترك في من تخاذل أو من تهاون في فروض الصلاة أو في أركان الصلاة أو في شروط الصلاة فكيف بمن تركها. والأدلة على ذلك كثيرة. القاسم فسر قول الله جل في علاه من خلف من بعدهم قرص أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غير. قال هؤلاء الذين أضاعوا وقته لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود سيأتي أمراء يؤخرون عن الصلاة عن وقتها فقال ابن مسعود كيف نفعل؟ فقال له صلى الله عليه وسلم صلي صلاة وقتها ثم صلي ايش؟ معهم على أساس أن تكون له نافلة. فهنا يقول يؤخرون الصلاة عن وقتها ولو تركوها لكبروا. وهذا له أدلة كثيرة من الشر التهاون حتى في مستحبات الصلاة فيها ما فيها. أحمد يرى أن من جاهد نفسه أو من استمر على ترك الوتر فهو رجل سوء. فالعلماء يقولون بالأدلة الصريحة بأن فلن بيّن أن أي خلل في الصلاة تلحق الذي أخل بالصلاة تلحق العقوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما بل هو كبير أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. والشاهد الذي نريده في الثاني قال وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله في رواية لا يستتر من بوله تظهر العورة لا يستنزه هو الشاهد لأنه إذا لم يستنزه من بوله بقيت النجاسة على أثره أثر النجاسة على عضوه وصلى بالنجاسة حاملا النجاسة ووصلت الصلاة فهذا أقل بشرط من شروط الصلاة وثيابك متطهر بل والبدن من باب أولى أن يتطهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال تتكلم عن الحيض قال النبي صلى الله عليه وسلم فتطهري يعني انقطع دمه فتطهري يعني فاغتسلي. وأيضا قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا وقال الله جل في علاه بينا عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذي قال اغسل ذكرك وما ذكيرك فهو اختل له شرط من شروط الصلاة لذلك عوقب بهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير بل هو كبير أما أحدهما فكان لا يستنزف من بوله. وأيضا سلم عن حديث عائشة أن الذي يلتفت في الصلاة قال هذه اختلاسة يختلفها الشيطان وما جعل الله يقبل على المرء وهو يصلي إلا أن يلتفت أن التفت أعرض الله عنه فكل ذلك عقوبات من الله جل في علاه على الإخلال بشروط الصلاة أو بأركان الصلاة. أرأيت كيف أن الرجل عندما دخل الإنسان وصلى قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي والرجل يرجع مرة ثانية وقلنا ارجع صلي فإنك لم تصلي. فإذا الإخلال ببعض فروض الصلاة أو واجبات الصلاة يودي بالمرء إلى العقوبة كما قال الله جل في سوف يلقون غير كيف من تركه. وهذا من باب القياس الجري أو القياس الأولى. الفائدة الثالثة حرص الصحابة الشديد على الصلاة ينبئ بما اعتقدوه. حرص الصحابة الشديد على الصلاة ينبئ بما اعتقدوه. وهذه تأتيك من حديث عمر بن الخطاب ابن عباس لما طعن عمر بن الخطاب وجرحه يسعب دما فقال له الصلاة فقال نعم لا حظ لأحد في الإسلام ترك الصلاة لا حظ لأحد في الإسلام ترك الصلاة ثم قام فصلى وجرحه يسعب دما ثم قام. هذه دلالة واضحة جدا على الحرص الشديد على الصلاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتوه بالقربة فيصب الماء عليه فيستفيق فإذا قام سقط بأبيه وأمي فغشي عليه. فهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة حتى أنه تهادى بين رجلين. فهذه دلالة واضحة جدا على حرص الصحابة العظيم على الصلاة بأن هذا من أعظم أركان الدين وهي الأساس الأصيل في بناء الإسلام الصلاة. لذلك قد صلى وجرحه يسعب دما. استنبط العلماء فقهيا في هذه المسألة حتى لا نضيع الفائدة بأن الصلاة في الدماء تصح. صلاة الدماء تصح وإن كانوا قد أجمعوا أو نقلوا الإجماع وأنا أدين الله بأن الإجماع منخرم لم تنضبط ضوابطه ولم تستقر شروطه بالإجماع على نجاسة الدم وإلا فقد صلى عمر الخطاب وجرحه يسعب دما ولو كان نجسا كيف يصلي بحال النجاسة وجرحه يسيل الدم والدم ينزل على الأرض الذي يصلي فيها ولا يبعد أن يكون قد أصاب من بجانبه ومن أمامه ومع ذلك فإنهم كانوا يستقرون في الصلاة ولا يخرجون. وهذا الذي كان يفعله ابن مسعود ذبح الجزور والثياب ملطخة بالدماء وصلى والحسن البصري قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، دلالة واضحة جدا على أن الدم ليس بنجس، وأن الصلاة في الدماء حتى لو قلنا ليس أنها تصح. أما أن يقول هذا يسير واليسير معفى عنه كلام بعيد، جرح يصعب دما، فكيف يكون يسير؟ أين اليسير هذا؟ حتى أنه لما شرب اللبن نزل من نفس الفتح، ولما شرب العسل نزل من نفس الفتح. فالغرض المقصود من هذه دلالة واضحة جدا على أن الصلاة في الدماء تصح ولا تبطل. الفائدة الأخيرة تفسير اللفظ العام بالخاص، دلالة على العناية. من وين هذه؟ الآن أنا قلتها، تفسير اللفظ العام بالخاص دلالة على العناية.
كيف دلالة على العناية؟
باشمهندس وما كان الله يضيع إيمانكم، نعم، لكن هي مش موجودة هنا معنا، لكن صحيح، نعم صح، بس هي في الأحاديث بقى، لو الكتاب معاك أو الدكتور الشامي لأنه متغيب، إيش من وين نأتي بها؟ تفسير اللفظ العام بالخاص دلالة على العناية والتأكيد. وين يا دكتور؟ أين كتابك؟ أين كتابك؟ أنا كتابك؟ وين كتابك وقلمك وكراستك؟ هذا كتابك وهذه كراستك وهذا قلمك؟ الكتاب أهم من الكراسة الآن. يعني نعم التفسير هذا جيد، عايزين سند أعلى، جيد ممتاز. ها قول ابن مسعود، هي قول أبي الدرداء عندما سئل عن الأمانة قال الأمانة وسط الجنابة، مع أن الأمانة وأداء الأمانة، الأمانة الظاهرة والأمانة الباطنة هي عام، والغسل من الجنابة خاص. فذكر لا فسر اللفظ العام بالخاص دلالة على إيش؟ على التأكيد في الباب، والسياق من المفسرات ومن المقيدات، لأن السياق كان يتكلم عن الصلاة. هذا بالنسبة لهذا الباب. نعم ننتقل، انتقل المصنف ما زال مع الإيمان وتلازم الإيمان في الظاهر والباطن، وتلازم الإيمان والإسلام، ودخل في مسألة مهمة هي تعتبر يعني تأصيلا للمبتدي ومراجعة للمنتهي، ما نشوفها ومراجعة للمنتهي ولا لا عندما ندخل فيها. تفضل.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وبارك في علمه وارزقه طول عمر مع حسن عمل، والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر الاستثناء في الإيمان من غير شك فيه. قال محمد بن الحسين رحمه الله: من صفة أهل الحق مما ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في الإيمان لا على جهة الشك، نعوذ بالله من الشك في الإيمان، ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان، لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا، وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا أمؤمن أنت؟ قالوا آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار وأشباه هذا، فالناطق بهذا والمصدق بقلبه مؤمن. وإنما الاستثناء في الإيمان لا يدرى أهو ممن يستوجب ما نعت الله تعالى به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا، هذا طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان، عندهم أن الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول والتصديق في القلب، وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان. والناس عندهم على الظاهر مؤمنون، به يتوارثون وبه يتناكحون وبه تجري أحكام ملة الإسلام.
يعني لابد تنظر يعني إيش ألا التفتتم لهذا القول العظيم بالنسبة للاستثناء عند الصحابة؟ قال في الأعمال لا يكون في الأعمال، قف واستأنف، لا يكون في القول والتصديق القلب. يعني إيه؟ أتعب المسائل المهمة قريب قريب، كلام قريب لو دقق النظر، ما هو هذا الذي قاله أريد الترجمة، يعني قريب ما أفسر خلاص نمشي. هذا الذي استنبطه أحمد من أقوال الصحابة، قال وإذا الاستثناء في الإيمان لا في الإسلام، القول والتصديق هذا إسلام، مش قول القلب، هذا أصل الإيمان وهو الإسلام، صحيح ولا لا؟ والقول هو على الإسلام، فإذا الاستثناء لا يكون في الإسلام يكون في الإيمان، الاستثناء لا يكون في الإسلام يكون في الإيمان، هذا حق وهذا كما سنبينه إن شاء الله.
وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان، والناس عندهم على الظاهر مؤمنون، به يتوارثون وبه يتناكحون،
به يتوارثون وبه يتناكحون
وبه تجري أحكام ملة الإسلام، ولكن الاستثناء منهم على حسب ما بيناه لك، وبينه العلماء من قبلنا روي في هذا سنن كثيرة وآثار تدل على ما قلنا. قال الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد علم تعالى أنهم داخلون.
نعم، هذه وجه الدلالة، وقد علم الله أنهم داخلون، مع ذلك قال إن شاء الله.
وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى. وروي أن رجلا قال عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنا مؤمن. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أفأنت من أهل الجنة؟ قال: أرجو. قال ابن مسعود: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ وقال رجل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو إن شاء الله. قال محمد بن حسين: وهذا مذهب كثير من العلماء، وهو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله. واحتج أحمد بما ذكرنا، واحتج بمسألة الملكين في القبر للمؤمن ومجاوبتهما له، فيقولان له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء الله.
عندما أجاب الإجابة السديدة المطلوبة منهم فهو من النادين، ومع ذلك قالوا إن شاء الله.
ويقال للكافر والمنافق: على الشك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. وعن أبي بكر الأثرم رحمه الله قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله سئل عن الاستثناء في الإيمان ما تقول فيه، فقال: أما أنا فلا أعيبه. قال أبو عبد الله: إذا كان يقول الإيمان قول وعمل فاستثنى مخافة واحتياطا، ليس كما يقولون على الشك، إنما يستثني للعمل. قال الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هذا استثناء بغير شك. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى. قال: هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان. وعن الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله يعجبه الاستثناء في الإيمان، فقال رجل: إنما الناس رجلان، مؤمن وكافر. فقال أبو عبد الله: فأين؟ وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما أدركت أحدا إلا على الاستثناء. وقال يحيى: ما أدركت أحدا من أهل العلم ولا بلغني إلا على الاستثناء. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: سمعت سفيان بن عيينة إذا سئل: أمؤمن أنت؟ إن شاء لم يجب، وإن شاء قال: سؤالك إياي بدعة، ولا أشك في إيماني. ولا يعنف من قال: إن الإيمان ينقص، أو قال: إن شاء الله، ليس يكرهه وليس بداخل في الشك. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: إذا قال: أنا مؤمن إن شاء الله، فليس هو شاك. قيل له: إن شاء الله أليس هو شكا؟ قال: معاذ الله، أليس قد قال الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله؟ وفي علمه أنهم يدخلونه، وصاحب القبر إذا قيل له: عليه تبعث إن شاء الله، فأي شك ها هنا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.
جزاكم الله خير. طبعا إن شاء الله هذه ستفيدنا في الفوائد المستنبطة من فهم الصحابة والتابعين، وكيف المناظرة ورد المتنازع فيه إلى المختلفين. مسألة الاستثناء أصل مسألة قول الله تعالى: تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، والاستثناء لا يكون في الماضي، يكون في أمر على المستقبل، فالماضي ما يقال فيه ذلك. ولذلك الله تعالى قال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهذا المسألة المشهورة التي تتعلق بها مسألة الاستثناء، الطلاق مع الاستثناء واليمين مع الاستثناء، هل يحنث أو لا يحنث، على التفصيل الفقهي الذي نحن لسنا بصدده اليوم. لكن أنا نقول مسألة الاستثناء هنا هو أن يقول المؤمن: أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. هذه المسألة ثمرت خلاف، هذه المسألة مسألة الاستثناء ثمرت خلاف. ثمرت أي خلاف؟ مسألة الإيمان الإيمان أنت كلامك صحيح جدا، يلا الإيمان ثم التقطوها منك، الإيمان والإسلام هل هما نعم، هذه ثمرة الخلاف. ثمرة الخلاف عندما نبحث هل الإسلام والإيمان شيء واحد أم هما مختلفان، ثمرة الخلاف هي هذه المسألة، مسألة الاستثناء في الإيمان. فقبل أن ندخل في الثمرة نبدأ في الخلاف ونعرف الراجح. فما الخلاف يا شطار؟
قال الأستاذ: ما الخلاف؟ فأجيبه: كلم نفسك وانظر في الصدى تعرف الإجابة.
الخلاف في الإسلام والإيمان شرحناه أم لا؟ في القطر قطر وين؟ انزل يا محمد قطر شرحناه. ما أريد منك لا شرحنا ولا ما شرحنا؟ تعبنا في شرحي ولا لا؟ الخلاف في مسألة الإسلام والإيمان هذه ثمرته. مسألة الاستثناء في الإيمان لا لا أصبر أصبر الجانب الأيمن مفيش الجانب الهادي حبايب مفيش أنت يا شيخ نصيتنا مش هنسألك يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. الخلاف في الإيمان والإسلام يبقى في اختبار الأسبوع القادم إن شاء الله. طب هات هات هتنطق كده خلاص جبتنا المسألة بنهايتها خلصت كده ما شاء الله. أنت كنت في طنطا ولا فين؟ أنت 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 نزلت أي محطة؟ طيب يا شيخ أنت الآن بعد بعدت عني ما أردت الرحمة تعبان؟ تعبان تعبان لكن غشيتهم الرحمة. قال لا قوم لا يشكرون جلسوهم. قال ما لي أراكم عزين إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان إلا ما كان من عذر. تفضل. طيب نعم أنا أريد الخلاف في الإسلام والإيمان. تعالبان مع الوزن واحد. ممتاز شكرا. بين بقى الخلاف. يجتمعان ويختلفان بينهما مو مخصوص أنت وطنطا في محطة واحدة. لا لا لسه أنا عايز الخلاف يا حبايب. أنا تعبت حرام عليكم والله تعبت في هذا والله تعبت. ما احنا عايزين نسيبك للآخر يا دكتور بس اتفضل. دل على الاختلاف بين الإيمان والإسلام. نريد بقى كلام العلماء في الخلاف. أحسنت جزاك الله خيرا في الإجابة. فنريد بقى التفصيل هذا إجمالا صحيح جزاك الله خير. نريد التفصيل. شوف دكتور طيب ما عنده تفضل. السؤال: الإيمان والإسلام بينهما عموم خصوص كما قال لبان واختلف العلماء هل الإيمان والإسلام شيء واحد أم لا؟ نريد الخلاف هذا. ماذا قال هذا السؤال؟ فين الإجابة؟ تفكر وتريب. حاضر حاضر تفضل. أقول لك هي فهلاوة مصرية؟ شغال في الفهلاوة. ما هي فهلاوة مصرية؟ طب أهو أنا بعجل ما هو أصل البداية بداية فهلاوة. الخلاف مسطور بين العلماء أنا درسته للإخوة فأنت ما درستوش معانا فإيش هتفعل أنت بقى؟ بقى على طول فهلاوة زي ما طنطا كده بياخدها فهلاوة من جاي داخل. طيب أهو شوف ده قوله دي مش فهلاوة ده درسوا معنا هو في الأمر ده يكمل بقى. طب أنا هقرب لكم المسافة. المسألة فيها أربعة أقوال. أنا كده ما قربتش كده صعب. المسألة فيها أربعة أقوال كده برضو كده برضو ما بتذكروا. نعم شوف شوف خلاص أنا أتبرع. القول الأول هو قول الخوارج وهذا قول ابن البخاري قال الإسلام والإيمان شيء واحد. وأيضا المرجع يرون الإيمان والإسلام شيء واحد. ولذلك الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله أكثرهم من المرجع ومرجع الفقهاء هم أكثر ناس الأحناف الذين قالوا بمسألة وجوب حرمة الاستثناء في ذلك وأن الاستثناء شك وسمى من قال بالاستثناء شكاك. لم يرون أن الإيمان والإسلام شيء واحد وأيضا الإيمان لا يتبع. هذا القول الأول. القول الثاني أن الإيمان خصلة من الإسلام جعلوا الإسلام فوقه. الإسلام جعلوا الإسلام هو المحيط بالإيمان عن العكس هو صحيح عند أهل السنة والجماعة. قول مين ده شطار؟ قال الأستاذ للتلاميذ قول من قال بأن الإيمان خصلة في الإسلام. فقال التلاميذ سكن تسلم، سكوت معنى الرضا، والعرس بكرة إن شاء الله ينفع كده برضو. قول ممتاز، ما انت اصلا انت منغمس في الماء، فطبعا المنغمس في الماء ما يقدرش يبعد عنه. سامحني صحيح ولا لا؟ انت منغمس والمسائل مفرعه، هذا صحيح، فلذلك تديها. نعم، وقول الاشاعره والذين يعني قالون الاسلام فوق الايمان، فيقولون الايمان خصلا من خصال الاسلام. وقول ثالث وهو قول الزهري انه قال الاسلام الكلمه ما الايمان العمل. الاسلام الكلمه، ده قال صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله، امرت القدر ان تقول لا اله الا الله، الاسلام الكلمه والايمان العمل. القول الرابع وهو قول اهل السنه والجماعه وهو المشهور لديكم الا وهو، انت بقى لازم تجيب، لا لا ما تعرفش، لازم تعرف القول الرابع. الايمان والاسلام اذا اجتمع افترق، واذا افترق اجتمع. وطبعا هذا التفصيل لا اسال عنه عشان ما احبطش. فقالوا اذا اجتمع افترق، واذا افترق اجتمع، والمعنى اذا اجتمع في الذكر اختلف في المعنى، لان الاسلام اجتمع في الذكر كحديث جبريل اجعله امام عينك حتى يفسر لك. قال سلم الاسلام، قال جبريل ما الاسلام؟ قال ان تؤمن بشهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه، فذكر الظاهر. قال اخبرني عن الايمان، فذكر الباطن، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه الى اخر الحديث. فاذا اجتمع في الذكر اختلف في المعنى، كان الاسلام علانية وكان الايش الايمان في الباطن. وهذا حديث صريح في مسند احمد، وكان السند فيه كلام لكن يستند به، والمعنى صحيح. الاسلام علانية والايمان في القلب. طيب، واذا افترق اجتمع، ان الدين عند الله الاسلام نزل تحته الايمان والاحسان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون ما الايمان بالله وحده، او قال الامام الامام لا قال ان تقيم الصلاه في الزكاه وذكر الخمس من المغنم. فاذا افترق في الذكر نزل احدهما تحت الاخر. يبقى اذا ثمره الخلاف في هذا الباب، في الخلاف بين الاسلام والايمان، هذه الثمره هي مساله انا مؤمن ان شاء الله. فالذين يقولون الايمان شيء واحد كالمرجئه يقولون ما في شيء يقال ان شاء الله. لا، لأول أنت رأيت أن أحمد يقول أنه لا استثناء في الإسلام، فهم يرون الإسلام والإيمان عملة وجهان عملة واحدة، فلا استثناء فيه. أتستثني في قولك لا إله إلا الله؟ أتستثني في تصديق القلب؟ فقالوا لا استثناء. عامة مسألة الاستثناء في الإيمان هي مسألة عظيمة جدا وعزيزة، وهذه المسألة فيها أقوال ثلاثة، طرفان ووسط، طرفان متضادان ووسط، والوسط عدول خيار. أما الطرفان فمن أهل السنة والجماعة، وأيضا من الذين ينتسبون أهل السنة والجماعة، وإن كنا نرى في ذلك نظر يعني. فالقول الأول هو قول من قال بوجوب الاستثناء، وهذا قول لبعض أهل السنة والجماعة وقول لبعض الشافعية، قالوا بوجوب الاستثناء. قالوا لابد للمؤمن إذا سئل أأنت مؤمن أن يقول إن شاء الله. قالوا وقد وردت الآثار عن الصحابة الأخيار بالاستثناء عند السؤال، ولذلك ابن مسعود أنكر على من قال لما سئل أنت مؤمن؟ قال نعم أنا مؤمن. فقيل له أنت في الجنة؟ قال أرجو. قال ألا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ يعني احمل هذه على تلك، لأنك لو قلت أنا مؤمن جزما إذا فأنت في الجنة جزما. أنا السلام قال الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة مسلمة، فأنت إن جزمت بالإيمان فقد جزمت أنك في الجنة، فلما جئت عن الثمرة تخلفت بها مع أن الأصل معك وجزمت به. فإن وكلت الأخرى فحري بك أن توكل إيش الأولى، أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. فقالوا إن شاء الله هنا واجبة، لا سيما عندهم الأدلة. قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخشى الناس وأطفى الناس وأعبد الناس لرب الناس، ومع ذلك يقول إني أخشاكم، لا أرجو أن أكون أخشاكم إيش، لا قال أرجو، استثنى الآن. وأيضا قول الله جل في علاه لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، قالوا وهم داخلون، علم الله أنهم داخلون، ومع ذلك قال إن شاء الله وقد دخل. قالوا إذن يجب الاستثناء، وتدلوا بهذه الآثار وهذه الأحاديث والأخبار، فقالوا بالوجوب. ولهم نظران في هذه المسألة. النظر الأول قالوا أننا نقول المؤمن لا يكون مؤمنا حقا إلا بالثمرة. أنت تعرف المؤمن هذا وقيمة المؤمن متى؟ النتيجة. يا جماعة الخير خلينا نقرب لكم المسافة. المهندس هذا عرف انه مهندس متى؟ هو بيذاكر في الجامعه وبيخطط وماسك المسطرة بيأتي بها، والحمد لله مساطر كثيرة عندنا تعبانة المساطر هذه، والبرجل والدائرة ماشي ورايح جاي بيها. هل كده أنت أصلا عرفت أنه مهندس وأن رجل؟ لا، متى ها عند الإنجاز بقى في العمل، وعند الشهادة اللي هو أخذها بيضحك علينا بيها، الشهادات الكثيرة اللي عندنا اللي تعبانة في الطبيب. عرف الطبيب أمتى؟ لما أتعبنا في حياتنا. الطبيب نعم، الطبيب عرف بإيش؟ بالعمليات، صحيح ولا لا؟ نفس الأمر، المؤمن يعرف إيمانه ولذة الإيمان تعرف بالثمرة، بأنه يكون وين؟ في الجنة، أن يموت على الإيمان فيكون في الجنة. قالوا إذن المؤمن الجزم بإيمانه عندما توافيه المنية وهو على الإيمان، يعني المؤمن لك أن تزكيه بأنه في هذه الحياة هو مؤمن كأبي بكر عندما تتأكد أنه مات على الإيمان، وهذه لا يملك واحد تغير. فقالوا إذن لابد أن يستسلم، وما يدري على ما يموت. وقد قال الله جل وعلا إن الله يحول بين المرء وقلبه، وقال صلى الله عليه وسلم فتن وقطع الليل المظلم، وقال صلى الله عليه وسلم يمسي المرء فيها إيه؟ مؤمنا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. قال صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة ليس بينها وبينها إلا ذراع، حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيختم له. قالوا إذن لا يعرف أحد خاتمته، فعلى ذلك نقول لا يقول أنا مؤمن جزما إلا نقول إن شاء الله، يبقى يقول إن شاء الله لأنه لا يعرف توافيه المنية على الإسلام على الإيمان أم لا، فلذلك يجب عليه أن يقول إن شاء الله. المأخذ الثاني أو النظر الثاني لهم قال وأن الإيمان هو الجزم بعمل الواجبات والانتهاء عن المحرمات. دليل ذلك أن الله جعل بيّن من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن، فلنحيى أنه حياة طيبة، فرتب الحياة الطيبة على العمل الصالح، والعمل الصالح هو فعل الواجبات وترك. معايا حبيبي ولا لا؟ الحياة الطيبة مرتبة على العمل الصالح، والعمل الصالح أصله وأسه وأساسه الإتيان بالواجبات والانتهاء عن المحرمات، هذا أقل ما يكون فيه. فالفلاح والنجاح والسداد والنجاة يوم القيامة على العمل الصالح، وأصل العمل الصالح بعد الإخلاص هو فعل الواجبات وترك المحرمات. دلالة ذلك من سنة الإنسان في الصحيحين أن الرجل قال للإنسان ما الإسلام؟ قال أن تقيم الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال خمس صلوات في يوم وليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تصدق. وذكر أركان الصلاة ويقول عليها هل علي غيرها؟ يقول لا، هذه واجباته ما في مستحبات. هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع، إلا أن تصدق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ دخل الجنة إن شاء الله أقلها، وهذه أقل الولاية. في حديث الصحيحين أن السلام قال من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما أكمله افترضته. يبقى هذه أول مراتب الولاية، أن يأتي بالواجبات وينتهي عن المحرمات. من الذي يجزم لنفسه أنه أتى بالواجبات على تمامها وكمالها دون الإخلال؟ ومن الذي يجزم لنفسه أنه انتهى عن المحرمات بالكمال والتمام؟ من الذي يجزم لنفسه؟ مالو النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. من والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محال، إن العين تزني وزناها النظر والأذن، والله يقول لنا الزنات والسلطات والهمات. ولذلك النبي الله جل وعلا بيّن أنه أن رحمته سبقت غضبه، وأنه غفور رحيم لكل من أساء، وما من أحد إلا ولا بد أن يقع في الخطأ وفي الزلل. اللهم أن تغفر تغفر جمع، وأي عبد لك لا ألم. فمن يجزم أنه أتى بالواجبات على كمالها وتمامها وانتهى عن المحرمات بالكمال والتمام، من يجزم؟ الإجابة لا أحد. إذا لابد أن يستثني، لابد أن يستثني، لأن إيمانه فيه نقصان وفيه خلل، بالخلل في الواجبات أو باقتراف الآثام والمحرمات. والنظر الثالث، النظر الثالث الآن نظران وزيادة نظر ثالث، والنظر الثالث في ذلك بأن من قال أنا مؤمن فقد وقع تحت هذه الآية العظيمة التي وصف الله فيها مادحا المؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهو قد قام أمام الناس وقال أنا مؤمن حقا ظاهرا وباطنا، وهذا فيه التزكية للنفس فلذلك الله جل وعلا قال ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن. لذلك انظر شوف الصحابة وفقه الصحابة قالوا ونحن نقول بالإسلام ظاهرا نحكم على الناس بظاهر يتوارثون فيما بينهم ويتزوجون هذا بالظاهر، أما الباطن هو أعلم بمن اتقى. فمن زكى نفسه فقد زكى نفسه ظاهرا وباطنا، والباطن لا يعلمه إلا الله. تقلب القلب، أنت نفسك لا تدري بعدما خرجت من الصلاة جاءك الشيطان فكنت تسمع وترائي أم لا، كنت تطيل في الصلاة هل تدين للصلاة لمن رآك وتسمع في قراءتك أم لا. مثلا كثير من الناس شوش عليهم الأمر هل هذه المسألة وهذا هذه العبادة التي قدمها كان مخلصا فيها أم لا. كيف تزكي نفسك وأنت تقول أنا مؤمن؟ إذا مؤمن حقا، أنا الذي قد أتيت بالإيمان ظاهرا وباطنا. قالوا ولا أحد يستطيع ولا يجوع أن يقول بذلك. عثمان بن عفان قال لو دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ونادى منادي أن رجلا دخل أهل النار لعرفت أنني إيش أهل النار. أو قال في بعضهم نقل أنه قال لو وطأت قدم اليمنى الجنة وبقيت اليسرى ثم نودي على رجل أنه سيدخل الجنة لعرفت أنه أنا. أبو عمر بن الخطاب يقول ليتني شعر في صدر أبي بكر، وأبو بكر يأخذ لسانه ويقول أنت الذي أردت بها المواد، ما في أحد يعلم أنه هالك. وأنت تعلم أن عثمان بن مظعون لما دخل المسلم على امرأته وهي تبكي وتقول هنيئا لك الجنة، قال من هذه التي تتألى على الله جل في علاه؟ وما أدراك. وهو يقول عن نفسي أنا والله ما أدري ما أنا عند ربي جل في علاه. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إنكم لا تدخلون الجنة بأعمالكم، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدنا الله برحمته. ولما قالت عائشة على طفل صغير أصول عصفور الجنة، وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول أنه مش معروف الأطفال هم الجنة، الله أعلم بما كانوا عاملين، لما قالت أصول من عصفور الجنة فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون التقدم بين يدي الله جل في علاه ورسوله. الغرض المقصود لا يستطيع أحد أن يجزم أنه بلغ الكمال في الإيمان ظاهرا وباطنا. إذا قلنا لا يتحكم على الإنسان ألا يزكي نفسه، أنه لا يمكن أن يجزم بأنه قد أتى بالإسلام ظاهرا وباطنا والإيمان ظاهرا وباطنا، فيجب عليه أن يستثنى. هذا وجهة النظر في بعض العلماء من السلف من الشافعية الذين قالوا بوجوب الاستثناء. هذا الطرف الأول، قلنا مسألة فيها طرفان ووصف، الطرف الثاني النقيض، قالوا حرمة الاستثناء. عجيب، ولذلك يخرج خارج على الناس يلبس عليهم فيتكلم بساعة اطلاع بنقل، وهذه مذاهب الأئمة الأربعة، وقال الشافعي وقال أحمد وقال أبو حنيفة وفقهاء المدينة السبعة، واللي عايز ياخد ياخد مسألة تخيير، وهذا تلبيس على الناس. دين الله والحق واحد، الحق واحد ليس متعددا. هذه مسألة إن شاء الله في الفقه نبينها، لأنها مسألة عزت وقد لبس بها بعض الذين اطلعوا حقا على الفقه وعندهم بعض إتقان أبواب الفقه فلبسوا على الناس بهذا الباب، فقال الإنسان مخير يأخذ بهذا القول أو بهذا القول، مخير في ذلك على أن الحق متميز، أن الحق مخفي. ولذلك هم يقولون هذا التفصيل أصله الغزالي، وطبعا أخذ وتلقفه منه أبو بكر بن عربي وهو تلميذه في مسألة أن المسائل الاجتهادية لا حق فيها في الباطل، الحق ما وصل إليه المجتهد. ما وصل أبو حنيفة إلى أن المرأة أن تزوج نفسها بدون ولي فهذا هو الحق، وصل إليه اجتهاد فهذا هو الحق. ما وصل الشافعي إلى أنه النكاح باطل وأنه لابد من ولي فهذا هو الحق. هذا جمع من النقيدين، العقلاء لا يمكن أن يقروا بذلك. فعامة هذه المسألة نقول طرفان ووسط لا يمكن أن نجمع بينهم، في بين واحد ما هو الحق واحد ما هو إيش الباطل. نحن نقول كلاهما معه حق ومعه باطل، ونحن بفضل لا ننظر بعينين لا بعين واحد، والوسط عدولي أخذ الحق من هذا والحق من هذا وأتركه باطل هذا وأتركه باطل هذا. فالطرف الثاني عن النقيض قال يحرم أن يستثنى. وجهة النظر عندهم وجهة عظيمة جدا، قالوا الاستثناء شك، والشك ينافي الإيمان، ومن شروط صحة الإيمان اليقين وعدم الريب، والدلالة على ذلك يا شطار يا رب ما فيش طلب من غير دلالة. ها إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم أنا أسمع من الجميع الله يكرمكم استيقظوا ثم لم يرتابوا. يعني لم يرتابوا؟ يعني ظنوا ظنا غالبا، هذا صح؟ يعني إيش لم يرتابوا؟ لم يشكوا فقالوا هنا الإيمان لابد من اليقين، والشك ينافي الإيمان، وقول المرء أنا مؤمن إن شاء الله هذا على الشك. لذلك سمى هؤلاء من قال بالاستثناء شكاك. طبعا قلت كثيرا وتكرارا ومرارا للإخوة أن الأحناف كانوا يقولون بأنه لا يجوز الزواج من إيش؟ الشفاية. أنا هذا الكلام صراحة أيقال في مثل الشفاية هذا؟ السادة الشفاية يقال في مثل هذا؟ كلام يعني عجيب والله. يقول لا يجوز الزواج، وبعد ذلك تنازل المتأخرون فقالوا يجوز الزواج، زواج الحنفي من الشفاية قياسا على أهل الكتاب.
دي مصيبة كبرى والله، مصيبة كبرى، لأنهم يقولون بإيش؟ الأمر إن شاء الله مصيبة كبرى والله. فالغرض المقصود يعني قالوا الذي يقول إن شاء الله شك، والشك لا يجوز مع الإيمان، ينافي الإيمان.
وقد ردوا على العلماء في استدلالهم بقول الله تعالى يدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، لما عارضوهم قالوا الآية عندنا لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وهم داخلون ومع ذلك قال آمين بلا شك. وين الشك هنا؟ اجيبوا حبايب لا تدخلون المسجد الحرام، فما دخلوا ولا دخل ولا شبوه حتى الى يوم المسجد الحرام، دخل ولا ما دخلوا؟ هل هناك من القائل لا تدخلون؟ هذا الله يشك، انتهى الموضوع. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنا بكم إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زلنا نذهب نسلم عليه وسلم عليه نجلس مجالس العطر. صحيح مات ولا ما مات؟ لحق بهم ولا ما لحق؟ لحق وقال إن شاء الله، وهذا جزم ولا في شك؟ هل في شك أن في واحد ممكن يبقى ليوم القيامة لا 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 يقوى لا تقوى روحه؟ ها ما مات. فلما عرضوهم بهذه الأدلة عرضوهم بالتوجيه الآخر قالوا لا. فأما الآية لن تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، قالوا الاستثناء هنا على ليس على الدخول، الدخول ما في شك فيه، على الأمن. سيدخل بعضهم على الأمان والأمن وبعضهم على رجفة وخوف. فمين كيف؟ قلنا لا والله قد دخلوا جميعا آمنين، وهو سابق في علم الله جل في علاه أيضا، فخصموا بذلك، فخصموا بذلك، وما استطاعوا الرد على قول السلام إن بكم إن شاء الله للاحق. فقلنا لهم الآن فقلنا لهم طب وجهة النظر عندكم؟ قالوا وجهة النظر أن هذا شك، والشك ينافي الإيمان. قلنا علمنا ما عندكم وهذا حق، والباطل الذي عندكم هو التعميم. والأولون في حين وجهة النظر في الجد بالنهاية والجزم بالإتيان بالواجبات والامتثال والمحرمات حق، والباطل عندكم التعميم. فنأخذ الحق من هؤلاء ونأخذ الحق من هؤلاء ونكون أسعد الناس بالنظرين وبالدليل. فنقول وأما فصل الخطاب في ذلك، هذا الذي قاله الإمام أحمد، فصل الخطاب في ذلك على ما قاله المحققون بأنه تارة يجب الاستثناء وتارة يحرم الاستثناء، تارة يجب الاستثناء وتارة يحرم الاستثناء، هذا القول الوسط الفصل. تارة يجب الاستثناء عندما تنظر إلى المآل، لا أحد يعرف الأعمال بالخواتيم ولا يعلم أحد ما سيختم له به، فلذلك يقول إن شاء الله، يعني إن شاء الله أنا في الجنة، إن شاء الله رضي الله عنه، إن شاء الله يختم الله لي بالصالحات. عندما ينظر إلى الجزم أو ينظر إلى الختام أو ينظر إلى التزكية يجب أن يستثني فيستثني، مفهوم؟ وعندما ينظر إلى السؤال في الشك أنت مؤمن؟ أرأيت آيات الله جل في علاه وآلاء الله جل في علاه وتؤمن بأن الله يبعث من في القبور وأن الله يسأل المرء على ما قدم وما أخر وأن المرء لا تزول قدمه حتى يسأل عن كل شيء، فينظر فيقول هنا لا أقول إن شاء الله أقول نعم. شك في هذه الأمور شك في اعتقاد فلا يصح، فتقول نعم أنا تقول أنا مؤمن. عند الشك لابد أن ترفض ولا تستسلم، وعند الجزم والختام لابد أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وتكون بذلك قد جمعت بين القولين. فتارة يجب الاستثناء عند النظر للمآل، وتارة يجب يحرم الاستثناء عند الشك فتقول أنا مؤمن. والخروج من ذلك ما قاله السلف عندما يقول أنا عندما يسألك قل هذا السؤال بدعة، وهذا الذي سيأتي في تفصيله إن شاء الله في القادم، هذا السؤال بدعة ومع ذلك سأقول آمنت بالله لا إله إلا الله أنا مسلم، وتؤكد كما يقول لك أنا مؤمن أخرج من القضية، أن النزاع كله في إيش؟ في الإيمان في الخواتيم والشك، قل أنا مسلم أنا بالاتفاق الإسلام لا شك لا استثناء فيه، فأنت خرجت من القضية برمتها وقلت أنا مسلم وانتهيت من المسألة. تقول انا مسلم وتقول سؤالك لي بدعه. الذين يتوقفون في الناس يتوقف فيه هذا مسلم لا مسلم ليس مسلم ويسأل انت مسلم يقول اما رايتني يصلي بجانبك. فالغلط المقصود تقول انا مسلم وتخرج من القضيه. واما الفوائد المستنبطه ان شاء الله الاسبوع القادم نبينها. ننتقل الى الكتاب الثاني مع الحمد لله بعض الوقت حتى نجلس فيه.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: بيان معاني أسماء الذات الله وله معاني، منها أنه القادر على الخلق، وأنه لا يكون إلا ما يريد، وأنه الغالب الذي لا يغلب، وأنه القاهر الذي لا يقهر، وأنه لا يصح التكليف إلا منه. الملك ومعناه أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء ويستحيل عليه الإذلال. وقد قيل أن معناه أنه المملك السالب الممكن المانع.
سبحانه جل في علاه.
وقد قيل أن معناه أنه يولي ويعزل ولا يتوجه عليه العدل. أنه يولي ويعزل ولا يتوجه عليه العز والسلب.
سبحانه.
وقد قيل أن معناه أنه المتفرد بالعز والسلطان لا يشاركه أحد في معناه. القدوس وله معان، أحدها أنه البريء من المعايب والشركاء والأنداد والأضداد.
جزاكم الله خير. هنا الآن مسألة عظيمة جدا، وهذا باب من أعظم أبواب العبادات ومن أعظم أبواب التعرف على الله جل في علاه، هو أن تتعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وهذا كما قلنا أعلم الناس بالله جل في علاه هو أعبد الناس له وأذل الناس له، وأعلم الناس بالله جل في علاه هو أعلم الناس بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، أحصاها عدلا وحفظا عن ظهر قلب، ثم تعبد بها لله جل في علاه وظهر أثر هذا الاسم عليه في صفاته، وقد اتصف به ممدوحا عند ربه جل في علاه. ابتدى المصنف بتعريف الله وكيف يتعبد المرء لله جل في علاه بهذا الاسم العظيم. طبعا اول خطا اخطأ فيه هو انه قال الله هو القاهر، يعني وصف الله جل وعلا او المعنى الله بانه القادر على الخلق وانه القادر على الاختراع وانه لا يقهر وانه القاهر. طبعا هذا قول الاشاعره والماتريدي، وهذه علامه فارقه بين اهل السنه والجماعه وبين الاشاعره، انهم يفسرون الاله بالرب، يفسرون الاله بالرب، وهذا خطا مبين، وهذه حيدة عن الطريق الصحيح عن أهل السنة والجماعة، وهذا الذي جلب لهم التأخر كثيرا في توحيد الإلهية. لذلك هم يتساهلون جدا في التوسل بغير أسماء الله الحسنى وصفات الله، التوسل بالعباد وأيضا الذبح لغير الله والنذر لغير الله، يتساهلون جدا في أبواب توحيد الإلهية، ويجعلون أن هذه مفاهيم للعامة لا للخاص، ويجعلون أن الخاصة هم الذين يدخلون هذا الباب، أن الله هو القادر على الاختراع. لذلك قال البهنسي او غيره كان يقول لا اله الا الله معناها لا مستغني عما سواه ومحتاج اليه كل من عداه الا الله. فسر الاله بانه المستغني عن من سواه المحتاج اليه كل من عداه. لذلك لما قال لا اله الا الله قال لا مستغني عن من سواه ومحتاج اليه كل من عداه الا الله. تفسر الإلهية بالربوبية، فما الفرق بين تفسيره هو بعدما صعد الجبل الوعر لجبل الغث بعدما أتعب نفسه جدا وأتعبنا معه وفسر ذلك، فما الفرق بين تفسيره وتفسير مشرك العرب؟ مشرك العرب قد أقروا بالربوبية وفسروا الإلهية بالربوبية ورفضها الله منهم، لذلك هم أنكروا على محمد وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، ولذلك هم قالوا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، في الآية الأخرى العزيز العليم فرحمهم العزيز العليم. فالغرض مقصودهم فسروا الإلهية بالربوبية، مشرك العرب قالوا ذلك وأنكر الله عليهم هذا وردهم رد المتنازع فيه إلى المتفق عليه. هم اتفقوا جميعا على الإقرار بربوبية الله جل في علاه، وهم مشركون واتفقوا على الربوبية فردهم من المتفق عليه إلى المختلف فيه وهو الإلهية. يا أيها الناس اعبدوا إلهية الآن رب يضرهم بما يقرون به، وهم قد أقروا اعبدوا ربكم الذي مظاهر الربوبية الآن خلقكم أنتم تقرون بذلك، الذي خلقكم الذي من قبلكم لعلكم تتقون، والذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، كل هذه مظاهر الربوبية. سورة المؤمنون رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون أفلا
أفلا تذكرون آية أخرى أفلا تتقون. وقال الله جل في علاه قل من آية ثالثة شيخ شيخ لا الآن من أول لا نفس الآية بس من أول قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه فسيقولون لا فالله جل وعلا جره من الربوبية التي أقر بها إلى الهية فأين الفارق الآن أين الفارق في تفسيركم وأنتم تفسرون الإله بالرب وبين تفسير المشركين الذي رفض الله جل وعلا هذا خطأ بين من إمامنا نسأل الله أن يغفر له ذلك وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات وأن يجعل ذلك أن يغمر في بحر حسناته على ما نصر دين الله جل وعلا نصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أئمتنا من أئمتنا ومن عظماء أئمة أهل السنة والجماعة لكن العصمة لنبي الله صلى الله عليه وسلم ولا معصوم أحد من العلماء بحال من الأحوال ونحن ديننا نقول الأئمة أحباء إلينا والحق أحب إلينا منهم فهذا تفسير خطأ وخطأ مبين فسر الإلهية بالربوبية هو التفسير الصحيح عند أهل السنة والجماعة ولد الله في اللغة مشتقة من الإله الله من اللغة مشتقة من الإله الذي تألهه القلوب أو تؤلهه القلوب تحبه فالإله هو الذي تألهه القلوب وهو المعبود محبة وتعظيمة فالله مشتقة من الإله هذه في اللغة هي العبادة والمعبود محبة وتعظيمة فأنت تقول بأن الله جل في علاه هو المعبود محبة محبة القلب مع التعظيم لأن الإنسان يمكن أن يحب الإنسان فيخدمه بحب له لكن إن لم يكن معظما له يمكن أن يضره ممكن أن يهينه هذا في 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 واقع الناس ممكن أن لا يؤدي الكمال في الخدمة لكن مع التعظيم والتبجيل والتوقير تكون الرهبة والرشوة في القلب فمع المحبة تكون العبادة بالرهبة ومع التعظيم والتوقير تكون العبادة بالرهبة فيمشي المرء في عبادة ربه متذللا متمسكنا خاضعا بجناحي الأمان له ألا وهما الرغبة والرهبة أو الخوف والرجاء وأمثل الناس عبادة لله هم الأنبياء وصفاهم الله بذلك زكريا ومن معه ماذا قال الله تعالى يدعوننا رغبا وإيش ورهبا هذا دلالة على إبطال من قال نقلا عن الرب العدوية هل قالت ذلك أم لا الله أعلم السند إليها فهم لا نقلا عن أنها قالت ما عبدتك خوفا من نارك ولا محبة أو طمعا في جناتك هذا خطأ بين وقال أنت أفضل أم زكريا وأنبياء الله قال يدعوننا رغبا ورهبا وأصل والأصل الأصيل في العبادة أن تكون محبة حب لله جل وعلا لآلائه وإحساني ونعيمي عليك وتعظيما توقيرا وخوفا من الجبروت والقوة والعزة فهو غفور رحيم وهو قوي قادر مقتدر عزيز سبحانه وجل في علاه إذا الأصل الله مشتق من الإله وهو المعبود حقا لذلك تقول لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وركن العبادة الأعظم هو غاية الذل مع غاية المحبة لله جل في علاه غاية الذل في الخدمة لله جل في علاه مع غاية المحبة لله جل في علاه وما لك لا تحب ربك جل في علاه ولا ذكرك في 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 وأنت في بطن أمك بالإسلام ذكرك في لوح المحفوظ وأنت بالإسلام وأن الله جل وعلا قد أنعم عليك وكم من بلية ورزية رفعها عنك وكم من نعمة قد نزلت عليك تترى من ربك جل في علاه محبة وذلا عظيما لله جل في علاه ومن ذل لله عز فأذل الناس لله هو أعز الناس أبتغون عندهم العدة فإن العدة لله جميعا سبحانه وجل في علاه وهذا الاسم العظيم اسم علم على ذات الله جل في علاه وقد قرر المحققون أن اسم الله الأعظم هو الله الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب هو الله الله هو الاسم الأعظم لله جل في علاه واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من أولا من وجهة النظر عندهم أولا من الأثر ثم النظر من الأثر قالوا ما من حديث جاء يتحدث عن اسم الله الأعظم إلا وفيه ذكر الله جل في علاه لأن الحديث جاء حديث ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب في سور ثلاثة في البقرة وآل عمران وفي طه ففي البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم جامع أعظم آية في القرآن هذه أعظم آية في سورة البقرة وفي سورة آل عمران افتتاح السورة ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ذكر الله هنا وذكر الله هنا في الثالثة طه طه في قول الله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وأيضا ورد في الترمذي وابن ماجه وإن كان السند فيه كلام أن مسلم مرة في مسلم أحمد مرة مسلم على رجل يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله الله الآن لأن الإله مشرك من الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض. فلما سمع ذلك السلف قال هذا رجل قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وأيضا مر الإنسان مع رجل يسبح يدعو يصلي يدعو لله جل في علاه فكان يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال أسألك بأنت الله بأنك أنت الله، في الأول ذكر الله وفي الثاني ذكر الله وفي الثالث قال أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد، صفات التوحيد لله جل في علاه. فقال الإنسان هذا رجل قد سأل الله جل في علاه باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وأنت إن نظرت في الآيات ونظرت في الأحاديث التي ذكر فيها الإنسان باسم الأعظم تجد أن المشترك في الثلاث في في في, في, في الأحاديث الثلاثة هو هذا لفظ الله. وأيضا استدلوا على أن الله هذا الاسم الاسم العظيم هو الاسم الأعظم لله جل في علاه، أن هذا الاسم هو أكثر الأسماء ذكرا في الكتاب، أكثر الأسماء التي ذكرها الله جل وعلا في الكتاب قرابت 3000 مرة، قرابت 3000 مرة يذكر الله جل وعلا، مع أن أقرب اسم من الأسماء الأخرى التي ذكرت ما يتعدى 50 مرة. أكثر الأسماء في ذكر هذا الاسم في الكتاب، أكثر الأسماء ذكرها في الكتاب هو هذا اللفظ الله، هو هذا الاسم العظيم الله جل وعلا. ولذلك الله جل وعلا منع القلوب والألسنة أن تسمي باسم الله، ممكن تسمي حكيم كريم لكن ما يسمى الله إلا الله، هذا الله جل وعلا وحده سبحانه جل في علاه. وأيضا من المزايا العظيمة التي تبين أن هذا الاسم هو الاسم الأعظم بأن الله جل وعلا لما ذكر هذا الاسم في الكتاب أضاف إليه الأسماء، والعكس تضاف له الأسماء على أنها صفات والعكس. وسورة الحشر ظاهرة لكم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن إلى القال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ورحمة رحمة هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور. ذكر الله وأضاف إليه الأسماء، لذلك العلماء يقولون وكل الأسماء تضاف إلى هذا الاسم الله على أنها صفات، الله الرحمن الله الكريم الله الجواد الله الملك الله القدير على أنها صفات هذا الاسم ولا عكس. دلالة واضحة جدا عن هذا الاسم الله الأعظم. لذلك علماؤنا يقولون لابد أن يعتني المرء بهذا الاسم وأنه إذا صدر الدعاء يصدر الدعاء بالله. لذلك قال بعض علمنا ما سمعنا الصحابة وما أثر عنهم في الدعاء إلا وأنهم يكثرون ويقولون اللهم ويدعون. واللهم طبعا هي يا الله، أصل في اللغة طبعا دي تسمى إيش؟ أترك تسمى إيش هذا؟ هي أصلها يا الله تسمى إيش هذا؟ يسمى إيش؟ سيب بقى مهندس اللغة لأنها راحت منه كمان، خلي بالك أحمد. ها؟ لا لا ما هو نداء، ايوه بس يا الله صارت اللهم، ايوه نعم في اللغه مثلا اخر حاجه في اللغه يا استاذ قطره صح. يعني طبعا انت خلاص تقطت بالامانه، مش في اعلال وابدال وايه قويت اعلال وابدال، انا بتكلم لوحدي سيبوني لوحدي، في اعلال وابدال وتعويض، هذا تعويض يا الله نداء فعوض عن حذفت الياء وعوض عنها بايش؟ ها بالميم زي كده تقول وزن صح، وزن يزن ايش المصدر، لا في مصدر ثاني ها زنا، مش ده تعويض حذفت الواو وعوض عنها بايه بالتاء المرتوب بالتاء المربوط صحيح ولا لا؟ فيا الله قالوا كان اذا دعا احدهم الله ده بيقول قال اللهم، ولذلك القائم يقول هذا الاسم العظيم اذا ذكر في قليل كسره ولا ذكر في كثير انزل به البركه بالركه، وإذا ذكر عند الخوف رفع الخوف، وإذا ذكر عند الضعف رفع قوة ورفع الضعف، وإذا ذكر عند الإذلال عز من ذكره سبحانه وتعالى. حصن حصين عندما تقول يا الله قلبك يمتلئ حبا لله جل في علاه وخوفا ورهبة وذلا وعبادة لله جل في علاه يا الله. طبعا هذه ليس على التكرار على ما يفعل بعضهم الذين يتمايلون، لكن هو هذا الاسم العظيم المرء إذا تعبد به لله جل في علاه في حوادث الظروف والأمور فإن الرزايا والبلاء ترتفع عندما يكون المرء مخلصا وهو يردد هذا الاسم ويدعو الله جل في علاه. ولذلك قال علماؤنا عندما قال سليمان أيكم يأتوني بعرشها، فقال عفريت من الجن كما في الآيات قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال ها الآية قال ها الذي عنده علم أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك. قالوا كان عنده الاسم الأعظم دعا الله به فأتاه الله تعالى بهذا. قال لم يؤن أشكر أم أكرم. فاسم الله العظيم هو هذا الاسم الأعظم. علماؤنا يقولون كيف يتعبد المرء بهذا الاسم الأعظم. الله الإله المعبود سبحانه وتعالى في علاه. حتى تتعبد لا بهذا الاسم حتى تدخل في باب من أحصاها دخل الجنة. هو أولا أن تعلم أنه عالم على ذات الله في علاه. أن تردده دعاء وثناء على الله تعالى في علاه. أن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى ذلك أثنى على نفسي. فتثني على الله بهذا الاسم العظيم لا سيما بكثرة لا إله إلا الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما قلت أنا والنبيون قبلي في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. ولذلك أن تقول ذلك 10 مرات أن تقول هذه 100 مرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها حصن لك من الشيطان. أولا تثني على الله بما هو أهل له به. الثاني أن تتعبد لله إلا في علاه. الله مشتق من الإله وهو المعبود بحق وهو سبحانه وتعالى في علاه. أن تعبده حبا وتعظيما وتوقيرا وذلا لله جل في علاه. فأن تعبد الله بالتوحيد الكامل المناهض لكل شرك. بأن تأتي بكل العبادات خالية من الشوائب من الشرك في الأقوال أو الأفعال أو الإرادات. وهذا أدقه وألطفه وهو شرك النيات نعوذ بالله من الخذلان. لذلك قال الله جل في علاه من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فإذا أنت إن أردت أن حقا أن تحقق نفسك متعبدا لله بهذا الاسم العظيم الله أن تكون عبدا حقا لله جل وعلا بأن تأتي بالعبادة على وجهها على السنة على ما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم خالية من الشوائب من الرياء ومن السمعة من الشرك من الأقوال والأفعال والإرادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. ويقوم المرء يصلي كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيطير في صلاته فيزين فيها عندما يرى الناس ينظرون إليه أو يسمعون بعبادته فيرائي الناس. لذلك قال الله تعالى أن أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. فإذا تطبيق العبادة الحقة لله جل في علاه أن تعبد الله بالعبادة على وجهها ولن تعبد الله بالعبادة على وجهها حتى تتعلم كيف هي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضائي أخلصوا وأصوبوا. قالوا ما أخلصوا وما أصوبوا يا إمام. قال إذا كان العمل إخلاصا لله ولم يكن صوابا يعني المتبع فيه السنة لأن الله جعل لا يعبد إلا وحده ولا شريك له ولا يعبد إلا بما شرع سبحانه وتعالى في علاه. فأنت الآن تطبق اسم الله جل وعلا الأعظم الله فأن تعبد الله حق العبادة وحق العبادة أن تأتي بها على وليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم قد صلوا كما رأيتموني أصلي على ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا إخلاصا لله جل وعلا من خالية من الشوائب من الشرك من شرك الإرادات والنيات. هذا بالنسبة للتعبد لله جل وعلا بهذا الاسم العظيم هو اسم الله جل في علاه. الاسم الثاني الذي تكلم عنه الإمام أو المصنف هو الملك. وهذا طبعا يطول ذكر أيضا في الكلام على الملك أن الملك كله لله جل في علاه. هذه في اللغة كما قال علماؤنا هو الاحتواء والاستبداد. والملك كله لله جل في علاه. فالكون كونه والعبادة وجاله والخلق خلقه والمال ماله والكون بأسره لله جل في علاه. فمالك الملك هو الله جل وعلا قد ذكرها في كتابه في أكثر من باب وأضافها في أكثر من موضع سبحانه جل في علاه. قال مالك الله قال الله جل في علاه عن المؤمنين في جنات ونهر في مقعد صدق عنده مليك والمليك أيضا هو المالك عند مليك مقتدر. وسنبين الفوارق إن شاء الله الأسبوع القادم. وأيضا قال الله جل في علاه قل اللهم مالك الملك وأضاف المالك للملك تحقيقا أن الملك بأسر الله جل في علاه والكون كونه سبحانه جل في علاه. إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. هذه التي تقوم من قلب المرء لله جل في علاه. لأننا سنبين أن أثر العبادة بهذا الاسم العظيم المالك وأيضا قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين اللفتة في إضافة الحمد مع الملك وأيضا الرحمن الرحيم فجعله فسمى نفسه مالكا وسمى نفسه بالملك بالملك وأصل نفسه أيضا بالرحمة. فاجتماع الرحمة مع الملك لها لفتة عظيمة سنبينا إن شاء الله الأسبوع القادم. وأنت تتعبد لله الأثر الإيمان في هذا الاسم العظيم المالك أو مالك الملك أو المليك لأنه يملك روحك ويملك قلبك وبدنك حتى نتطرق لكلام الإكراه هل الإكراه يدخل في القلب أم لا. وأيضا مسألة تأجير الأعضاء وبيعها هل يجوز أم لا. هذه أيضا مستنبطة من قول الله جل وعلا لأنه المليك المقتدر سبحانه جل في علاه. تفصيل ذلك بإذن الله يكون الأسبوع القادم. وأن المرأة يطمئن قلبه للرزق الله جل في علاه، قلبه للإيمان وثبات الإيمان بأن الله جل وعلا هو الملك الذي يملك قلبه، وقلبه لا يحركه أحد إلا الله جل وعلا، إن الله يحول بين المرء وقلبه. أسبوع القادم إن شاء الله.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على